طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان للشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
هما مقارنة الغالي ومقارنة مغاربهم، فإذا كان ذلك لنا كان ذلك لكل الجلال.
نعم.
فإنما تولوا وجوهكم من الجلال إذا كان توجيهكم في جلال أمر، إما أن يمرقوا الخطوات ساعة بعد أن كنتم أمونية بالإسلام للحق، أو تقرون صحبة السفر على واحدة من الجلال، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه الفتنة أن حضر الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا
بصلب، يعني مصلوب، رجل مصلوب إلى غير القبلة يعمل إيه؟
أو يكون معذورا بصلب أو مرض والحمدان، هذه يكون إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مقبولا أو بكل حال. فقال أسئلة من الجهاد قادمة عن ملك ربنا، فتبت أوله الله من الله ورسوله.
شوف المعنى اللي ركز عليه الشيخ السعد رحمه الله تعالى، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فقد يحتاج محتاج يقول طيب خلاص المسألة مش مسألة إيه قبلة، نتوجه إلى هنا أو نتوجه إلى هنا حيثما كنا، فلنوجه حيثما كنا فسمى وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم بقى للإنسان يتوجه إلى قبلة بعينها، ويكون التوجه إلى القبلة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجود. فشوف الشيخ هنا رحمه الله تعالى يركز على معنى عظيم، ولهذا احنا دايما نقول إن الشيخ عنده من المعاني السلفية والله ما لا تجده في غير من التفاسير. شوف يقول إيه، فإما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا، حينئذ أنت مأجور. إذا كنت معذورا أو إيه أو مأمورا فأنت معذور، فأنت مأجور، لأنك في كلتا الحالتين ممتثل. لكن لما توجه إلى غير القبلة من غير عذر أو أمر فأنت معاد عاصي. فلما مثلا إنسان في حال الصحة عدم وجود عذر نقول يجب انك انت توجه الى القبلة، يبقى انت مأمور بالتوجه الى القبلة التي هي الكعبة. لكن لما تكون معذور انسان في سفر فتتوجه به راحلتك، اذن لك الشارع في هذا. او انسان مريض في مكان كائن على سريره لا يستطيع توجه القبلة صل، فانت معذور. او مصلوب نسأل الله العافية صل، فانت معذور. هذا العذر من الذي رخص لك فيه؟ الشارع. يبقى انت ممتثل حال العذر وممتثل حال الامر، لهذا فانت مأجور. وعليك نزل الايه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا حيثم تثلتم فثم وجه الله. انما تتولى حيث انقطع الامتثال لا، انت آثم، انت آثم وصلاتك باطله. لهذا العلماء فرق بين الصلاة في الحضر ولزوم القبلة في هذا، والسفر وهو التحري. إذا كانت الصلاة فريضة تتحرى، فلو تبين خطأك بعد الصلاة فأنت إن شاء الله يعني معذور ولا شيء عليك. أما النافلة لا، ولو عرفت أن هذا إلى غير القبلة فصلي، فإن الرخصة في النافلة في السفر جارية. يبقى شفت بقى المعنى اللي ركز عليه الشيخ، يقول فأينما تولوا يعني وجهكم من جهات إذا كان توليكم إياها بأمر، ثم قال إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. طبعا هذا مش بس في القبلة يا أخوان، يعني الكلام ده يصلح قاعدة في كل حاجة في كل شيء. أنت الآن مأمور تيجي الجمعة، صلاة الجمعة مأمور تيجي لصلاة الجمعة، ولو صليت الظهر في بيتك فأنت آكل بتضيع في الجمعة. لكن إنسان مريض يصلي الظهر، هناك مأجور على صلاة الظهر وأنت آكل، لو صليت الظهر بجواره فأنت آكل، ولو صليت به جماعة فأنت آكل. ليه؟ هذا معذور فيؤجر، وأنت غير معذور فتؤمر. يبقى الإنسان لو ترك الأمر برخصة وعذر نص عليه الشارع فهو مأجور. ما ينظر بقى إلى جهة المعارضة هنا إن هو ما عملش الأمر. نعم هو ما عملش الأمر إعراضا وعنادا ولا عذرا؟ إعراضا وعنادا يبقى يأكل، لكن عذرا يبقى مأجور. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله إيه؟ صحيحا مقيم. يبقى المريض دلوقتي بيصلي في بيته وانت بتصلي في المسجد وهو زي أجرك بالضبط، زي أجرك بالضبط. المرأة لما بينها خير لا تصلي، طيب مأذورة آثمة؟ لا، إذا طهرت وجب عليها الصلاة لأنها أصبحت مأمورة. يبقى في حال الطهر هي مأمورة، في حال الحيض هي معذورة، وفي كلتا الحالتين فإنها تمثل أمر الله سبحانه وتعالى بقاعدة غاية الأهمية. إذا الأصل عندنا الأمر، وإذا أمر الشارع بشيء وجب تنفيذه وتطبيقه وامتثاله، ولا ينبغي الإنسان أن يعرض عن الأمر أو أن يتركه إلا لعذر وإلا كان إيه؟ وإلا كان عذرا. ولهذا النووي رحمه الله تعالى يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. أورد استشكالا جميلا جدا جدا، قال طيب الله يقول، النبي يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. طب المرأة الحائض حينما تترك الصلاة في حيضها لماذا لا تؤجر على الصلاة؟ ليه ما يكتب لهاش الخمس أيام والسبعة أيام؟ هي غير مأذورة، لكن ليه ما لماذا لا يكتب لها؟ طب ماذا بعذرة؟ لماذا لا يكتب لها؟ أحسن. لأن العكس، إذا مرض أو سافر كتب له ما كان، لأن عنده النية ود لو قام من الليل لكنه منع السفر من هذا انشغال بالطريق وكذا، ود لو صام وكان هذا عادته كمن عكسه وعنده نية صوم اثنين وخميس وظل على هذا 20 سنة 25 سنة ثم أصيب بمرض في كليتيه فأصبح يقتل كلها عفانا الله وإياكم، فهذا الرجل يقول سبحان الله لو يعني كان عندي صحة وكان عندي كذا لأنا حزين على هذه الأيام، فهذا يؤجر. لكن المرأة ليس لها نية إذ ليست مأمورة بالصلاة أصلا في هذا، فهي لم تمت لم يحصل لها نية، فالذي يؤجر في مرض وسفر هو الذي كان له عمل يداوم عليه وعنده نية الاتصال. انما المرأة ليلها اصلا الا تصلي في يوم الحيض، يعني المعروف مثل المرأة تقول لك ايه ربنا يسهل كده وكم من رمضان ايه يعني من غير شيء، وهي ناوية من الان اذا جاء الحيض بتفطر. يبقى فرق بين اللي ناوي يداوم واللي عنده والذي عنده ايه انقطاع في هذا. فدي مسألة في غاية الأهمية يا اخوان، وهو مسألة يعني القيام بتنفيذ الأوامر إلا من عذر. لكن يجي الواحد يخرج عن هذه الأوامر ويستدل بحال المعذور، لا، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس فيه إباحة أو ليس فيه تخيير للعبد أن يتوجه أو لا يتوجه، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم. لا، نحن مأمورون بأن نتوجه إلى القبلة، هذا في الحضر في الفريضة والنافلة. وفي السفر في الفريضة، ولهذا نتحرى. أما النفلة يرخص حيثما كنا. نعم. فإن توجهنا في الحضر لعذر كصلب كمرض كغير ذلك، لعذر إلى غير القبلة، فنحن نفعل هذا بامتثال. شوف الكلام، أنا ما فات الشيخ رحمه الله تعالى ينبه على إيه؟ على بيان معنى الصفة، بيان معنى الصفة في ذات وجه على وجه الله. وهذا قل من ينبه إليه إلا أصحاب التفسير السلفي الأثري، وإلا فإنت تجد في هذا الموضع التخبط عند أكثر المفسرين. فرحم الله هذا الرجل حقيقة، يعني من وضع هذه المعاني الثلاثية في هذا التفسير المبارك. ولهذا فعلا هذا التفسير جدير أن يدرس وأن يدرس وأن يعني يلقى في المساجد وأن يجتمع عليه الإخوة، يعني في معاني سهلة بسيطة لكنها في غاية العمق، في غاية العمق، لكن تحتاج أنك أنت فعلا تستحضر هذا الشيء وأنت تقرأ، مش كله زي بعضه، لا، يعني خليك منتبه يقظ. الشيخ كلامه قد لا يخلو من قواعد وقد لا يخلو من تنبيهات سلفية سنية عند المعاني التي تحتاج إلى ذلك. فثم وجه الله فيه ذات الوجه له سبحانه وتعالى، هو صفة ذاتية خبرية. فالصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية زي القدرة وزي العلم وزي الرحمة وزي كذا، وصفات ذاتية خبرية، وهذه التي مضروها على الخبر التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا لا بالنسبة لله، بالنسبة لنا الوجه اليدان العينان القدم الأصابع، كل هذه الصفات ذاتية إيه؟ خبرية، ذاتية خبرية، يعني لا تعرف بالعقل، إنما مصدرها مصدر من المعرفة بها النقل، لكن القدرة العقل والنقل. العقل يقول هل يكون هناك إله خالق عاجزا؟ أبدا، لا يمكن يكون إله عاجزا، ولا يمكن يكون مثلا الإله جاهلا. فهذا يثبت به الصفات الذاتية المعنوية، تثبت بالنص والعقل. لكن هل ممكن نقول مستحيل أن يكون إله بلا عينين؟ ما نقدرش نقول كده. مستحيل يكون إله بلا أصابع؟ ما نقدرش نقول كده. إنما أثبتنا الأصابع للنص مش بالعقل أبدا، عشان كده سميت صفات إيه؟ خبرية. من أجل هذا لما نيجي نثبت صفة من الصفات الذاتية الخبرية نتوقف في إثباتها على النص ولا نتجاوز تحت دعوى اللزوم يلزم. فلما نيجي نثبت الأصابع لله ما نقولش نثبت الأظافر. ليه؟ نقول أصل من لازم إثبات الأصابع إثبات الأظافر. لا، ما ينفعش نقول الكلام ده، ما ينفعش. من لازم إثبات الأصابع إثبات الأظافر عند مين؟ الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق. وهل الخالق بالمخلوق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من لازم إثبات العينين إن إحنا نثبت بقى إيه؟ الأشفار والأهداب وكذا، نقول لا. واحد يقول لك وفي علم بلا أهداب وأشفار، نقول له هذا فيه في المخلوق ولا في الخالق تقصد؟ ميت. ولهذا لما عطلوا صفات الباري عطلوها من هذا الوجه، قال لك احنا ما نثبتش الأصابع. ليه؟ أصل إثبات الأصابع يقتضي إثبات الراحة، راحة اليدين يقتضي إثبات كذا وكذا، وهذه مشابهة المخلوق وعليه فلا نثبت الأصابع عليها. مين اللي علمكم اللازم هذا؟ مين اللي علمكم هذا اللازم الطاغوت الذي به عطلتم الصفات هذه؟ مين اللي قال لكم من لازم إثبات صفة الخالق كأن يماثل المخلوق، من؟ إثبته على وجه لا يماثل المخلوق. عشان كده الشيخ ابن عثيمين في السفرمية، في أول السفرمية لما جاء عند نص إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، ودي معاني أخوان لازم نفهمها بدقة بدقة، ودي تحتاج حقيقة إلى عمق حتى تفهم. لما جاء يثبت الشيخ الأصابع من حديث مسلم إن الله سبحانه وتعالى خلق الطار على إصبع وخلق الأرض على إصبع وكذا، قال وفيه إثبات إيه؟ خمسة أصابع لله سبحانه وتعالى، كويس. لكن هل نقول يصح أن نقول مجموع الأصابع لله خمسة؟ ولا إحنا بنقول خمسة؟ في فرق إن إحنا نجعل مجموع الأصابع خمسة، وفي فرق وبين إن إحنا نثبت خمسة أصابع. فنحن نثبت خمسة أصابع لأن النص ورد إيه؟ بخمسة. لكن أصابع الله خمسة؟ نقول الله أعلم، ما عندنا نص. ولكن النص هو الأصابع عليه، نقول هذا النص في إيه؟ في التحديد، ولا النص في الإثبات؟ في الإثبات. نحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى خمسة أصابع، لكن لا نقول إن أصابع الله خمسة. يبقى إحنا نقف عند الصفات الذاتية الخبرية بالذات، نقف عند الإيه؟ نقف عند النص ولا نتجاوز. فنثبت لله سبحانه وتعالى وجهه. هل من لازم إثبات الوجه إن إحنا نثبت أنفًا إذ لا وجه بالأن، نثبت مثلًا ثمن، نثبت مثلًا صبغين؟ حاشا، نقول لا نقول هذا من لازم إثبات الوجه. نقول لا، إحنا في الصفات الذاتية الخبرية نتوقف عند الإيه؟ نتوقف عند النص. نعم، فرحم الله الشيخ السعدي نعم على هذه المعاني الحقيقة. يعني هذا التكفير ده اللي احنا ناخده، ولا نقعد بقى نقول اصل موسى وعصبيط موسى ومزاج موسى، واخد بالك، وهذه قل هو الله احد الله الصمد، انظر الى هذه يعني الاحادية المتكاملة. فهذا يبين انه ما في الكون حقيقة الا هو سبحانه وتعالى، ويحتاج بقى نفسر ايه المقصود بان ما في الكون الا حقيقة واحدة وهي حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. هل ده اتحاد وحلول ولا مش اتحاد وحلول؟ ونقعد بقى نقعد الايه بالملقاه، نقعد نقعد الملقاه ونسأل اهل العلم، وعايزين لجان علمية تميز لنا ايه المراد هنا. طب يا ترى كان قصده بس الراجل كان كويس، ده الراجل كان وحش، ده الراجل مش عارف كان قصده كده، ده الراجل لا. انت عاوز تشرب المعاني السلفية بلا كدر، ايه خد الكوب الماء ده صافي واخد بالك محلل 100%، هتروح ليه للكدر والعطار؟ تروح ليه؟ تقعد تاخد تميز تنحي ده وتجيب ده وتودي ده وتسيب ده. خد التفاسير اللي هي تفاسير الاثر، تفاسير الاثر ابن كثير ابن جرير البغوي رحمه الله تعالى، تفسير السعدي يلخص لك المعاني اللي في كل هذه التفاسير بلا توسع، بلا توسع. انما القول اللي يقال تفسير السعدي هذا يقول لك دي تفاسير النساء في البيوت، يعني دي للنسوان في البيوت يقراوها يعني مش، وهذه مشكله انه لن يقول هذا ما قرا تفسير السعدي. ولو قرا تفسير السعدي وقف عليه في ما نقف نحن على هذه المعاني لاتضح ان هذا التفسير فيه معاني تنظر ان تجدها في ايه؟ في غيرها يعني. نعم. لكن القاعدة طبعا عندنا معروفة انه لا يغني تفسير عن ايه؟ عن تفسير كل تفسير في فوائد وكذا، لكن هذا يكون في التفسير السلفي، تفسير السلفية. نعم.
الله أكبر. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه فلم تكن السماوات والارض كل له خالدون فجعل السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فقالوا اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا ان تكون اباء يليق بثلاثه وشافوا كل الاساءه وظلموا انفسهم وهو تعالى مرض على ذلك منهم وحرم عليهم
الله اكبر. شوف يعني ما احلم ربي. اي والله ما احلم ربي. الله لو ينسب اليك واحد شيئا ليس يليق بك ولا هو من صفاتك مع جواز ان يرد عليك وقدرت عليه لن تقمت. لو قال واحد انت يا شيخ اللي بتصلي انت حرام لك إنسان يعني مستقيم إنسان لا يتصور فيك هذا. لكن أنت كشخص محل الورود هذا أم لا محل الورود هذا؟ إن كان صحيح أنت مستقيم وكويس وهذا وهذا يمنعك، لكن ممكن يرد احتمال ولو 1% يرد هذا عليك. لكن لما هذا تنافى مع استقامتك قلت لا ده انا مش كوتش، هو بيتكلم في مين؟ هو اتهم مين؟ هو اتهم اي حد؟ انا قاعد على مصحى ولا قاعد على كذا؟ ابدا لن اعفو عنه ولو تمكنت منه لانتقمت. فكيف بانتقاص من لا يقبل ابدا ورود هذا ان يوصف بالنقائص؟ وقال اتخذ الله ولدا، هل احتمال واحد على مليار أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد؟ هذا أبدا. وهو خالق، خالق هذا الإنسان وقادر أن يتكلم بهذا أو أن يجعله عبرة يوما يتكلم بهذا. لكن ربك يحلم. والذين قالوا لنا العزة ولا عزة لكم أعلو هبل، الذين قالوا اتخذ الله ولدا حلم الله عليهم حتى صاروا مسلمين مؤمنين. سبحان الله. يعني شوف ما أحلم ربي وما أعذره لخلقه سبحانه وتعالى. إن الله فقير يقولون كده، يد الله مغلولة. والله لو قيل عنك إنك بخيل وورد واحد ما قال لك ألا ده فلان بيقول إن أنت بخيل لفرغت ذلك في قلبك، ولو جاءه خير على يديك ستمنعه. يقول عليه أنا بخيل، مع أنك محل لورود هذا. ممكن تكون بخيل، إيه المانع يعني؟ يتوقع قد يرد هذا. وهذا فارق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل علمه واسع. نعم.
سبحانه ويتنزل ويتقدر وتقدس عن كل ما وخلقه المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. سبحان من أمر كما هو المطلق لجميع الوجود الذي لا يعتري شخص بوجه من الوجود. ومع رد من الظالمين أقام الردة والبغضان على أساسه عن ذلك الأقارب
والله. شوف سبحان الله، شوف وهذا من حلم الله سبحانه وتعالى. ما أهمل القول إنما ذكر القول. وكان الله سبحانه وتعالى وربك قادر على أن يخسف بصاحبه هذا القول ويجعله عبرة، لكن الله يحشر فلم يفعل به ذلك. وثانيا يبين الله سبحانه وتعالى إعبار للخلق أنهم اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني يبرهن على انه ليس له ولد. سبحان الله. انت اليوم لو مثلا قد يساء اليك ثم يطالب منك ان تدافع تقول لا انا ما دافعش، هذا الامر اكثر من ان ادافع. ادافع ايه؟ اقول مش حرام انا؟ ولو مثلا انا مش جهمي مثلا، يعني هل يبقى منهجي حتى احتاج الان ان انا ادافع لست جهميا او لست صوفيا مخترقا مثلا؟ لكن سبحان الله مع هذا يبين الله سبحانه وتعالى البرهان على أنه ليس له ولد سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب لو قال قائل فما نقول في قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أليس هذا فيه بيان لاحتمال إيراد هذا أصلا عن الله؟ إن كان فسأكون أول عابدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين أنه لو كان سيكون، أليس هذا دليل على ممكن يرجع هذا ويحتمل هذا؟ فبما نجيب؟ أيوة ماشي، بس قوة الانتساب إذا وقع هل يمكن أن يقع؟ يقولون هنا في الشرط لا يلزم منه في اللغة أن يقع المشروع. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد، هذا من باب تنزيل وإقامة الحجة، وإلا فلا يقع هذا. كما قال سبحانه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين، الشك لا يتطرق لي أصلا. فالشرط في اللغة لا يلزم منه وقوع المشروط، ليس حتما أن يقع المشروع، لا المشروط لا، قد يقع وقد لا يقع، وقد أدلت الأدلة، دلت الأدلة على أن هذا لا يقع أبدا. وعليه فحينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد ولم يكن فأنا أول العابدين، فهذا من باب التنزل مع القصد لا من باب احتمال هذا، لأن هذا لا يلزم منه وقوع المشروط. فإن كنت في شك ولم يكن، نعم
فلهم ما في السماوات والارض جميعا ملكه ونصيبه انتصاره بقيه فصاره من مالك مثل المالين وهم قائدون لهم مسخرون تحت تدبيره، فاذا كانوا كلهم عبيدهم مفتقرين اليه ومضيع عنهم فكيف يكون منهم احد يكون له ولدا؟ والولد لا بد ان يكون لجنس والده لانه يوسف منه. والله تعالى ازال
ليس كل صفة كمال في المخلوق تكون في الخالق، أو في الخالق تكون في المخلوق. فصفات الكمال عندنا قاعدة في القياس الأولى أن الكمال في المخلوق من باب أولى يكون في الله سبحانه وتعالى كمالا، لكن هذا ليس على إطلاق. فهناك صفات هي كمال في الخالق وليس كمال في المخلوق، وهي كمال في المخلوق وليس كمال في الخالق. كالنوم في المخلوق فالنوم كمال، ولهذا إذا ما نام الإنسان يقول لك مريض، ده مريض يفاجئ ياخد دواء ويروح الطبيب عشان ينام. فالنوم واحد بينام كويس ياكل كويس يشرب كويس ده معناه كمال في حق المخلوق، لكن في حق الخالق النوم الأكل الشرب نوم ده الكبرياء في حق الخالق كمال في حق المخلوق لا. يبقى نلاحظ هذا الولد في حق المخلوق يعني كمال، ان هذا كمال لانه يساعد والده ويكون مثلا صاحب عزوه وكذا وكذا، لكن العقيم يروح للاطباء ويقول لك مش عارف ايه، ولو يجي واحد مثلا يتزوج امراه ومثلا بعد ما تزوج الاولى ومعروف ان هذا رجل يعني عقيم وان ما عنده انجاب وكذا، ويجي تتزوج امراه اخرى وعرف هذا عنه يقول لك لا مش هنتجوز ما بيخليش، لكن هو بالنسبه للخالق نقص. ليه؟ لانه كمال في المخلوق حيث انه يصد نقصا فيه. ما هو كمال عندي الولد كمال عندي ليه؟ لان انا مثلا بتكبر سني مين اللي يرعاني؟ مين اللي يسد مثلا يعني عجزي؟ وهذا الولد، فاكمل انا بما حصل من نقص بولدي. فهل الخالق سبحانه وتعالى يحتاج الى ولد ليكمل عنه عنده نقص؟ نقص سبحانه ابدا، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فيكون الولد بالنسبه له ايه؟ نقصا سبحانه وتعالى. نعم.
الله تعالى الملك الكامل وانتم المملوكون المأمورون وهو الغني وانتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من خمسه الضرر واجمله. والقلوب نوعان، قلوب عام وهو قلوب الخلق في السن تحت تاثير الخالق الغافر وهو قلوب العباد.
والقنوت العام هذا يقف فيه كل المخلوقات، قنوت عام جمادات نباتات بشر حيوان سماوات أرض، كل هذا مسخر بأمره سبحانه وتعالى، كل له قنوت. وقنوت الخاص وهو العباد، وقنوت أخص من هذا وهو ما ورد مثلا به النص كالقنوت بمعنى الخشوع، كالقنوت بمعنى طول الصلاة، أفضل الصلاة طول القنوت، كالقنوت بمعنى الدعاء، كقنوت الوتر. هذه معاني خاصة متفرعة عن المعنى الخاص وهو العبادة. قنوت بمعنى عبادة خاص، أخص منه أن ينزل هذا المصطلح على عبادات مخصوصة وأحوال مخصوصة. نعم.
الأمر الأول وجود في هذه الآية، الأمر الثاني كما في قوله تعالى والخلق من ذات الخالقين، ثم قال أجل السماوات والأرض الخالقهما على وجه وأتقنهما وأحسنهما على غير مثال لهم، وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا ينتفع منه.
الله أكبر. كن فيكون، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، هذا في إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات أيضا الكلام له عز وجل، إذ الأوامر تكون بقوله كن. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى فلو كان القرآن مخلوقا لكانت كن مخلوقا. فالمخلوق يخلق مخلوق إزاي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.